برنامج شؤون عسكرية.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، سأكون معكم على مدار نصف ساعة. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم إيران تعتزم مهاجمة إسرائيل خلال أيام بطريقة لا تجر أمريكا فيها إلى الحرب. القواعد الجوية في أوروبا الشرقية تستعد لاستضافة مقاتلات F-16. كندا تبدأ مفاوضات حول إمكانية انضمامها إلى تحالف أوكوس. وإلى التفاصيل، حيث تزداد حدة التوتر يوما بعد يوم، وقد أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران تعتزم مهاجمة إسرائيل بالصواريخ والمسيرات خلال الأيام المقبلة ردا على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، وذلك بطريقة لا تدفع فيها الولايات المتحدة للرد عسكريا ولا تجرها إلى الحرب. إلا أن بايدن أكد التزامه الصارم بأمن إسرائيل ضد هذه التهديدات من إيران. روسيا والولايات المتحدة الأمريكية توصيان مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط والأخذ بالحيطة والحذر، بينما يصل التأهب الأمني والعسكري في إسرائيل إلى أقصى الحدود. فهل بدأت طبول الحرب تدق ناقوس الخطر؟ للحديث بشكل موسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن. أهلا بك سيادة العميد في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك من توصيات الخارجية الروسية للمواطنين الروس بالامتناع عن السفر لمنطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة بدورها تحذر رعاياها عدم مغادرة مدن القدس وتل أبيب وبئر السبع. إيران تغلق المجال الجوي أمام حركة الطيران. إسرائيل تعلن درجة التأهب الأمني والعسكري إلى أقصى الحدود. سيادة العميد، هل نفهم من ذلك أن الرد الإيراني بات وشيكا؟
من حيث المبدأ، المنطقة بكاملة يعني هي في حالة توتر وسخونة بأن واحد. ما جرى منذ استهداف القنصلية في دمشق حتى الآن، هذا الأمر ذهب بالمنطقة التي كانت يتم محاولة احتواء ما يجري في غزة أو إبعاد المنطقة إلى حد ما. لم تنجح هذه المسألة بسبب أن الحكومة الإسرائيلية ترغب بأن تنجر المنطقة إلى حرب إقليمية، أي توسيع الحرب. المأزق الإسرائيلي في غزة بعد 6 أشهر و9 أيام، يعني 189 يوم، لم تصل إلى نتيجة. أهداف الحرب لم تتحقق، وبالتالي قد تكون الحكومة الإسرائيلية تأخذ المنطقة في هذا الاتجاه من أجل التخلص من مأزقها، سواء كان بتوسيع الحرب أو حتى عندما تتوسع. هي تدرك جيدا أن الغرب سيصطف معها بطبيعة الحال بغض النظر عن صحة الموقف الإسرائيلي. ما ذكرته حول أن روسيا أخطرت أبنائها أو مواطنيها بأن لا يكونوا في مناطق الخطر، يعني في معنى آخر عدم الذهاب إلى لبنان، إلى إسرائيل، إلى آخره، فهذا عادة ما تأخذه الدول عندما تستشعر أن هناك خطر ما، أو قد ينشب نزاع كبير سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضحايا، وبالتالي من الطبيعي أن تأخذ الحكومة الروسية هذا الجانب. إيران عندما أعلنت حظرا، أو لنقول منطقة ممنوع الطيران بها، كانت تجري مناورات وهي مؤقتة، يعني إجراء مؤقت. هذا الأمر لا يعني ذلك أنه في هذه اللحظة قد ترد إيران. إيران تعهدت بالرد، نعم، كيف سيكون الرد وحجمه ومداه وأهدافه، هذا برسم الحكومة الإيرانية فقط. نحن في التحليل نقول أن إيران تعرضت إلى ذلك، وهي قالت أن سبب ردي العسكري سيكون عقابا لإسرائيل، لأن المجتمع الدولي لم يأخذ المبادرة لإدانة هذا الهجوم، ولو أخذ المبادرة وأدان هذا الهجوم لكان أمكن أن لا نرد كما نقول الآن، يعني في لاحقا. ولكن هذا الأمر أصبح من حق الطبيعي عندما يتخلى المجتمع الدولي عن دوره بسبب المواقف الغربية، يعني تحديدا الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا، هذا الأمر أدى إلى أن نكون في مرحلة توتر تسبق يمكن يعني تسبق هذه المرحلة يمكن أن تسبق أي انتقال إلى حرب قد تكون شاملة قد تكون إقليمية أو بالحد الأدنى ستتوسع هذه الحرب.
شنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية، لم نسمع بمثل قوة هذه اللهجة. أم أن الضرب القنصلية الإيرانية بدمشق كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير؟
في الفترات السابقة التي كانت إسرائيل تضرب فيها ويذهب مستشارون إيرانيون نتيجة هذه الضربات يستشهد هؤلاء على الأراضي السورية، كانت إيران تقول أن هؤلاء هم بمساندة القوات السورية وبالتالي يقع عليهم ما يقع على السوريين على العسكريين السوريين ويستشهدون في ساحات الميدان سواء في مناطق مختلفة. مهما كبرت وصغرت رتبة من استشهد بدءا من العناصر إلى القادة، وفي الغالب لا توجد قوات إيرانية يعني في سوريا، يوجد مستشارون إيرانيون، وبالتالي كان من الطبيعي أن إيران تقف إلى جانب سوريا أن يستشهد هؤلاء وأن تتقبل إيران أن هؤلاء يستشهدون في سبيل تدعيم الموقف أو تدعيم موقف الجيش السوري وكدولة تساند دولة بنفس الوقت. أما ضرب القنصلية فهي جزء من السفارة وهي ملتصقة بالسفارة، يعني نحن كل الناس نشرت صور هذه الضربة، وبالتالي أصبح الاستهداف لسيادتين، السيادة السورية والسيادة الإيرانية، لأن المكان يعتبر رمز السيادة الإيرانية، وبالتالي لا تستطيع إيران أن تقف مكتوفة الأيدي. أما الضربات السابقة التي ذكرتها وهي أصبحت نعم بالمئة بدأت في عام 2013 تحت عنوان يعني أطلقت إسرائيل عليها أنها معارك استراتيجية بين حربين، معارك هدفها لها هدف وظيفي بالأساس. هذا الهدف الوظيفي لهذه الضربات كما كانت تقول الأركان الإسرائيلية آنذاك وهي أقرت في عام 2012، هدفها الأساسي هي منع حرب أو تأخير حرب، بمعنى أنها تستهدف تطوير قدرات دفاعية لسوريا لتأخير الحرب أو منعها من أجل أن لا يكون الجيش السوري جاهزا لأي حرب. ثم أضيف لها هدف آخر كانت تدعي الحكومة الإسرائيلية أننا نضرب شحنات أسلحة تمرر إلى المقاومة في لبنان. وفي عام 2017 أضيف لها أهداف سياسية وهي إجبار إيران على الانسحاب من سوريا أو طلب الانسحاب منها أو إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك إضعاف الوجود الإيراني في سوريا إلى درجة كبيرة. هذه يعني الأهداف لم تتحقق لأن سوريا وإيران كان لديها القدرة على تحمل هذه الضربات بدل الذهاب إلى حرب شاملة في التوقيت الإسرائيلي، بمعنى آخر أن الحرب قادمة، يعني الحرب ستحصل وفي التفكير الإسرائيلي ستأتي هذه الحرب، وبالتالي هذه المعارك والضربات هي لمنعها أو لتأجيلها كما يقولون، ونحن في سوريا نؤكد أنها ستأتي ولكن ليست في التوقيت الإسرائيلي، يعني بمعنى آخر ألا تجرنا ضربة إلى نشوب حرب واسعة ألا يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، نذهب إلى الحرب في التوقيت السوري الخاص عندما نقرر الذهاب للحرب وليس عندما تقرر إسرائيل الحرب.
نعم.
وحتى منذ إعلان إسرائيل عن هذه الضربات كانت تقول لها هدف وظيفي كما ذكرت الآن وبنفس الوقت بشرط أن لا تتدحرج إلى حرب.
وفقا لوسائل الإعلام تأمل الولايات المتحدة ألا تنجر إلى صراع محتمل بين إيران وإسرائيل، إذا تدخلت واشنطن بشكل مباشر في الصراع كيف سيكون رد الفعل الأمريكي وما هي العواقب التي قد تترتب على المنطقة بأكملها؟
كل ما يجري الآن من تصريحات ولقاءات وإبداء مواقف حول إمكانية أن تتدخل الولايات المتحدة هي جزء من حرب نفسية تشن من أجل ردع إيران ومحور المقاومة على القيام بالعمل. إذا من حيث المبدأ تحاول الولايات المتحدة أن تجنب إسرائيل هذه الضربات إذا كان الأمر يقتصر على بيانات وإعلانات. ونحن لا نشك نهائيا أن الولايات المتحدة ستقف مع إسرائيل، وهي تقف الآن مع إسرائيل، وهي تشارك في حرب غزة، وهي تقود حرب غزة. يعني التسليح الذي دمرت به غزة من أين؟ الذخائر، الصواريخ، من الولايات المتحدة. والقرارات السياسية التي تمنع وقف اطلاق النار في مجلس الأمن من أين؟ تقف خلفه الولايات المتحدة. والتمويل الذي تغدقه الولايات المتحدة على إسرائيل أيضا من الولايات المتحدة. والمشاركة في ترتيب المنطقة وتهديد الدول والاتصالات سواء بإنذار أو تهديد أو تمني أو إغراء تقوم به الولايات المتحدة. ولكن عندما تنشب الحرب، وهذا أمر مؤكد، أن الولايات المتحدة ستحاول لملمتها ولن تنجر إلى الحرب. أي بمعنى آخر، لو قامت إيران غدا أو اليوم بضرب أهداف داخل الأرض المحتلة لن ترد الولايات المتحدة على إيران. سيقتصر دورها كما يجري في اليمن الآن بأن تقوم البوارج والسفن الأمريكية وبنفس الوقت المدمرات على اعتراض الصواريخ إن أمكنها، وهي تنشر وسائط دفاع جوي في أسطولها. ولكن لدينا تجارب، يعني بمعنى آخر ما كانت تقوم قيام القوات اليمنية وأنصار الله في استهداف في الداخل السعودية والإمارات لم تقم الولايات المتحدة آنذاك بالتصدي، وحتى لم تسقط صاروخا يعني في هذا الموضوع. بالعكس تركت هذه الحرب تتوسع لأنها تستطيع في هذه الحالة أن تستثمر أكثر. الآن إسرائيل محشورة بما جنت يدا نتنياهو. الحكومة الإسرائيلية الحالية شكلت بإرادة أمريكية، وهي التي دفعت بجانس وأيزنكوت لدخول المطبخ الحربي أو لنقل حكومة الحرب. وبالتالي الولايات المتحدة ليست فقط متفرجة أو تمني أو تنصح أو تدفع بالمساعدات، لا، تشارك في الحرب. وهناك قوات في الأرض، على الأرض، واليوم في إسرائيل موجود قائد القوات الأمريكية لمناقشة ما تقوم أو التهديد الإيراني لإسرائيل. وبالتالي هذا الدفع بوجه إيران أننا سنتدخل الحرب، أعتقد أنها لن تتدخل، ستحاول ما أمكنها يعني حصر هذا رقعة الحرب في غزة وبما تقوم به جبهات الإسناد حتى الآن.
إسرائيل تعلن جاهزيتها للتعامل مع أي تطور. سيادة العميد، عن أي جاهزية تتحدث إسرائيل وهي تعاني الأمرين في غزة؟ وفي حال اندلع لهيب الحرب بين إيران وإسرائيل، كيف سيكون دور الدول العربية ولمن ستقدم الأجواء؟
السؤالان كبيران وخطيران بآن الواحد، يعني بنفس الوقت. إسرائيل تقوم بما يمكن أن تقوم به حتى الآن. حتى الآن إسرائيل مجروحة لأنها لم تستطع أن تحقق الأهداف السياسية في غزة، وبنفس الوقت غزة الصغيرة تقف في وجه إسرائيل لمدة 189 يوم، وهي تتعرض إلى خسائر كبيرة جدا. إذا كانت لم تستطع أن تسيطر على غزة، كيف يمكنها أن تسيطر على مناطق أخرى أو توسع الحرب؟ إسرائيل تصرخ في الحرب من أجل أن لا تتوسع، وهذا الأمر يعني بات واضحا للجميع. كيف يمكنها أن تفعل على عدة جبهات؟ يعني بمعنى آخر ستبقى جبهة غزة مستمرة، جبهات الإسناد ستتحول بعضها وخاصة في الشمال إلى حرب، اليمن ستبقى كما هي الآن يعني وقد تصعد أكثر، والجبهة العراقية أيضا ستصعد أكثر من ذلك. إذن هذا الأمر، توسيع الحرب، ليس لمصلحة إسرائيل، ولكن تصرخ الولايات المتحدة من أجل منع توسعها، هذا أولا. ثانيا من حيث المبدأ المنطقة ستتغير، يعني بطبيعة الحال لا تأمل أو لا يأمل أو لا نأمل حتى من حيث المبدأ أن تشترك الدول العربية في الحرب بصورة مباشرة. وكان هناك كما قلت سعي حثيث لأن نتجنب دخول الدول في الحرب، وكانت المقاومة تقوم بواجبها مع جبهات الإسناد لفصائل المقاومة. أما عندما تتوسع سيكون هناك أيضا من يفتح النار عليه قبل أن يفتح النار على جبهات أخرى، أن يكون لديه على الأقل رؤية أن هذا الأمر سينعكس على الداخل الإسرائيلي. في تقديري أن توسيع الحرب غير مرغوب، من حيث المبدأ غير مرغوب، يعني لا من الدول العربية ولا حتى محور المقاومة، لا يرغب بتوسيع الحرب، ولكنه سيرد، بالتأكيد سيرد، وهذا الأمر يتوقف على مدى توسع الحرب.
من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. وفي ملفنا التالي، القواعد الجوية في أوروبا الشرقية تستعد لاستضافة مقاتلات F-16، حيث قال أليكسي بوليشوك رئيس الدائرة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية بأن القواعد الجوية في أوروبا الشرقية تستعد لنشر مقاتلات من طراز F-16 القادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للدبلوماسي، تتم مناقشة احتمالات توريد صواريخ كروز الألمانية طويلة المدى من طراز تاوروس. في وقت سابق أفيد أن اليونان ستقوم أيضا بنقل 32 طائرة مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا. أعلنت السلطات الهولندية أيضا أنها ستورد طائرات F-16 إلى كييف في النصف الثاني من عام 2024. عموما، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط. أهلا بك سيادة العميد في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك من استعداد القواعد الجوية في أوروبا الشرقية لاستضافة مقاتلات من طراز F-16 القادرة على حمل رؤوس نووية تكتيكية. سيادة العميد، هل تتوقع أن مثل هذه الخطوة ستكون سببا لنشوب صراع عسكري مباشر بين الناتو وروسيا؟
لم يكن الغرب بقيادة أمريكية يتوقع أن تنهار أوكرانيا ودفاعاتها وجيشها إلى هذا الدرك وهذا الحد في مواجهة القوات الروسية التي استطاعت أن تخوض المعارك في إطار العملية الخاصة التي تنفذ من أجل صيانة الأمن والحماية، حماية الأمن القومي الروسي. لم يكن الغرب يتوقع هذا الانهيار، ولذلك وجد الآن أمام خيارين: إما أن يلقي بثقل إضافي ليمنع الانهيار من أن يبلغ محل منتهى، وإما أن يستسلم للنتائج. ويبدو أن أمريكا، خاصة بالفترة المتبقية من ولاية بايدن، تريد أن تمنع الانهيار، وبايدن لا يتقبل فكرة انهيار أوكرانيا كليا وإعلان لذلك وهزيمتها في ولايته هذه. من أجل ذلك تم الضغط على الدول المشاركة في الناتو لإعطاء أوكرانيا قدرا من الطائرات الأمريكية F-16، عساها أن تغير شيئا في المعادلة وتؤخر الانهيار أو ترجح كفة القوى الأوكرانية. لذلك شاهدنا كيف أن بعض الدول المنضوية في حلف الأطلسي تتحضر لتسليم أوكرانيا الطائرات F-16. والسؤال هنا: هل أن هذا الفعل سيقود إلى صدام مباشر مع الاتحاد الروسي؟ أنا أعتقد أن حتى هذه اللحظة الطرفان الروسي والناتوي حجمان عن اقتحام هذا المشهد، وأعتقد أن إمكانية الصدام المباشر بين روسيا والحلف الأطلسي مستبعدة، رغم أنها احتمال قائم، لكنه مستبعد حتى هذه اللحظة لأكثر من اعتبار. فروسيا معنية بإتمام المهمة في أوكرانيا، والحلف الأطلسي يخشى من مواجهة مع دولة نووية، يعرف كيف تبدأ المواجهة ولا يعرف كيف تنتهي، وخاصة أن أوروبا هي التي ستدفع ثمن هذه المواجهة بشكل أو بآخر. لذلك أعتقد أن احتمال الصدام بين الحلف الأطلسي كمنظومة دفاعية مع الاتحاد الروسي كمنظومة تحقق أمنها الإقليمي القومي، هذا الاحتكاك أو هذه المواجهة مستبعدة حتى الآن.
وكيف ينبغي لروسيا أن ترد على مثل هذه التحديات برأيك؟
طبعا من حق روسيا أن ترد على هذا الاستفزاز، والرد سيكون متدرجا. في مرحلة أولى سيتصدى، سيكون دفاعيا، ثم في مرحلة ثانية سيكون مستهدفا للبنية التحتية للحركة الجوية، وخاصة الطائرات والمراكز الإيواء، وفي مرحلة ثالثة الارتقاء في استعمال الأسلحة غير التقليدية. فإذا كانت هذه الطائرات معدة لتحمل أسلحة نووية تكتية، فينبغي أن يعرف أصحابها أن روسيا تملك ذات الأسلحة، وبأن حقها في الدفاع يعطيها الحق باستعمال أي شيء ليمنع خسارة. وعلى هذا الأساس أعتقد بأن روسيا سترد على مثل هذه التحديات باستعمال كل الوسائل بشكل متدرج ووفقا لقاعدة التناسب والضرورة، التي تبين أن روسيا حتى الآن تتقن استعمالها وتطبيقها في المواجهة.
ولماذا تعمل دول أوروبا الشرقية على تصعيد الوضع، مع العلم سيادة العميد أنه حتى في حالة نشوب صراع مسلح مع روسيا ليس لديها أدنى فرصة للفوز أو للنصر؟
للأسف أن معظم دول أوروبا الشرقية، خاصة تلك التي انضوت في الحلف الأطلسي، تتصف بميزيتين أساسيتين: الأولى الوضع الاقتصادي المتدني، حتى لا نقول الفقر، والمزية الثانية انصياع شبه الأعمى للولايات المتحدة الأمريكية التي تصادر قرار هذه الدول وتصادر هذه جزءا كبيرا من سيادتها. وعلى هذا الأساس نجد أن هذه الدول لا تعمل لمصالح شعوبها، إنما تعمل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستعمل هؤلاء بمثابة القوى البديلة للجيش الأمريكي، لأن أمريكا حتى هذه اللحظة لم تتخذ القرار بالمواجهة العسكرية المباشرة مع الاتحاد الروسي، خاصة وأن أمريكا تعلم أن هذه المواجهة سرعان ما قد ترتقي إلى مواجهة نووية، وتعلم أمريكا القدرات النووية الهائلة التي تمتلكها روسيا. لذلك تستعمل الدول الأوروبية بشكل عام والدول الأوروبية في أوروبا الشرقية بشكل خاص لتنفيذ سياستها، وهي تعلم أن روسيا لن تبادر للرد على أمريكا طالما أن الفاعل المباشر والمتحرك في الميدان هي دول أوروبا الشرقية التي تقع في مرمى السلاح الروسي.
من بيروت كان معنا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيت، كل الشكر والاحترام لكم. وفي ملفنا التالي، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن تريودو إن كندا تجري محادثات مع أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن احتمال الانضمام إلى التحالف العسكري أوكوس، وأضاف أنه يقدر حقيقة أن نيوزيلندا بدأت بالإضافة إلى كندا مفاوضات الانضمام إلى الحلف، وأن اليابان تنشط أيضا في هذا الاتجاه. شكلت أستراليا تحالف أوكوس العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عام 2021 لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ. جاءت هذه الخطوة وسط قلق متزايد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بشأن تزايد الإصرار العسكري للصين في المحيط الهادئ. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بشؤون شرق آسيا الأستاذ علي محمود ريا. أهلا بك أستاذ علي في برنامج شؤون عسكرية، وأسألك عن بدء كندا بالمفاوضات حول إمكانية انضمامها إلى تحالف أوكوس. ما هي المسارات التي يبنى عليها هذا التحالف، وما هي عواقب توسعه؟
بداية، أن هذا التحالف كان بشكل أساسي بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهدفه الأساسي تعزيز القدرات الأسترالية في منطقة المحيط الهادئ لمواجهة الصين ومواجهة ما سموه خطر تنامي القوة الصينية في هذه المنطقة. وعليه بدأ هذا التحالف لتطوير القدرات العسكرية لهذه الدولة تحديدا أستراليا، وكذلك التعاون في المجالات العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بريطانيا في مجالات متطورة عسكريا. ومن الطبيعي أن تسعى كندا للحصول على عضوية في هذا التحالف لما يمتعها به من قدرات تقنية وتكنولوجية، وخاصة في مجال الغواصات، والتي تعتبر كندا أنها بحاجتها للدفاع عن سواحلها التي تمتد لمسافات كبيرة جدا في المنطقة المقابلة للصين.
تحالف أوكوس الأمني يعني يتشكل ويتوسع للحد من النفوذ الصيني في مناطق المحيط الهندي، ما هو تأثيره على الصين برأيك؟
يعني الصين لا تعتبر أن هذا التحالف، أو بالأصح هو هم يعتبرون أن التحالف موجه بشكل مباشر للصين، ولكن الصين ليس لديها نيات عدائية تجاه هذه الدول. الصين تخشى من أن يكون هذا التحالف ليس فقط لتطوير التكنولوجيات الدفاعية، بل هو محاولة لمحافظة الصين وإيجاد عدد من الدول ضمن هذا التحالف، وخاصة أننا نتحدث عن تقدم دول مثل جنوب كوريا الجنوبية واليابان وغيرهم من الدول للانضمام لعضوية هذا التحالف. ما سيشكل تحالفا أمنيا عسكريا يمتلك غواصات نووية متطورة على الحدود المباشرة للصين، وهدفه المعلن هو محاصرة الصين، وعليه فمن الطبيعي أن يكون لدى الصينيين مخاوف من هذه يعني هذا التحالف. وقد شاهدنا زيارة لوزير الخارجية الصيني خلال الأسابيع الماضية إلى أستراليا لمناقشة هذه المخاوف والسعي لتحسين العلاقات بين البلدين الصين وأستراليا.
وبما أن الغواصات النووية هي التي تشكل محور هذا التحالف، فهل سيشكل هذا التحالف برأيك خطرا بيئيا نوويا؟
يعني التركيز بشكل مباشر على الغواصات وعلى التكنولوجيا المتطورة يثير مخاوف كبيرة جدا من بشأن التلوث النووي، وخاصة أنه سيكون هناك العديد من الغواصات النووية في هذا المنطقة في منطقة واحدة، وهذا يشكل مخاوف كبيرة جدا من الناحية البيئية وكذلك من ناحية الحوادث التي قد تحصل في هذه المنطقة بوجود تركز عالي لهذه الغواصات في منطقة واحدة.
ومع اعتبار هذا التحالف بمثابة تحدي تكنولوجي وعسكري مباشر للصين، فما هي سيناريوهات المواجهة التي تتوقعها في المستقبل القريب؟
أعتقد أن الصين ستسعى كما كانت تسعى دائما لمحاولة حل الأمور بالطرق الدبلوماسية المناسبة، من خلال تحسين العلاقات مع أستراليا، من خلال إزالة خطر هذا التحالف ومعالجة نقاط الاختلاف القائم عليها هذا التحالف، وليس من خلال الدخول بأي مواجهات مباشرة لا عسكرية ولا اقتصادية مع دول هذا التحالف، وخاصة الدول المحيطة بالصين. نتحدث هنا عن أستراليا أو عن الأعضاء المحتملين مستقبلا من كوريا الجنوبية أو اليابان أو غيرها من الدول التي قد تنضم للتحالف، مع وجود العديد من المحاذير لإيصال تكنولوجيات نووية وعسكرية متطورة جدا إلى هذه الدول قد تشكل ضررا للأمن القومي الصيني. سيعمل الصينيون على التطوير الداخلي وعلى المعالجة الخارجية دون الدخول بصراعات مباشرة أو حروب عسكرية مع هذه الدول.
استاذ علي، دائما الصين نعرف جميعا أنها موجودة مع روسيا في كل المواقف، كيف سيكون الآن دور روسيا التآزر الداعم للصين في محنتها الآن مع هذا التحالف القادم؟
يعني نعلم أن التحالف أو التعاون الصيني الروسي وخاصة في الفترات الأخيرة قد انما بشكل كبير جدا، وحتى من النواحي التعاونية العسكرية، وكان هناك عدد من المناورات المشتركة بين البلدين، وعليه فإن الصين وفي إطار تطوير وتدريب قدراتها العسكرية ستعمل قد تعمل مستقبلا على تعاون مع روسيا في إطار تنمية القدرات العسكرية وتطوير التكنولوجيا العسكرية ومشاركة هذه الخبرات، وخاصة إذا استمر العمل بهذا التحالف ومحاولة مواجهة الصين بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة. قد يكون هناك نوع من التعاون والتكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا العسكرية بين البلدين لإيجاد نوع من التوازن الاستراتيجي وتوازن الردع مع هكذا نوع من التحالفات.
الخبير بشؤون شرق آسيا الأستاذ علي محمود ريا، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.